الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل إليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. ما زال الكلام في المبحث الأخير من مباحث الإلهيات، مختصر الإلهيات أو محاضرات في الإلهيات، وقد دخلنا إليه وهو مبحث المعاد. وبينا في الدرس الماضي أن مسألة المعاد مسألة موجودة لدى الأقوام المختلفة كأصل أو كفكرة أو كتطبيق أو كإيمان أو كعقيدة، وكذلك في الديانات التي سبقت ديانة الإسلام. ثم دخلنا بعد ذلك إلى الفصل الأول، وذكرنا الدليل الأول والبرهان الأول على إثبات المعاد، وهو دليل عقلي، ولكن ذكر من خلال النقل، وكان الدليل الأول هو صيانة الخلقة عن العبث، باعتبار أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث. ولو خلق الإنسان للدنيا فقط وفقط للزم من ذلك الخلق العبث والبطلان، والتالي باطل فالمقدم مثله. واستدلنا بآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقلنا أن الإنسان خلق لغاية الاستكمال، وهذه الغاية لا تحصل في الدنيا، فلا بد من عالم آخر تحصل فيه هذه الغاية، وهو عالم الآخرة والبعث بعد الموت. ندخل الآن إن شاء الله تعالى إلى الدليل الثاني الذي أقيم على ضرورة ووجوب البعث. الدليل الثاني هو دليل عقلي: المعاد مقتضى العد الإلهي. بينا في نهاية الدليل الماضي بعض يعني الأمور التي تتعلق ب يعني بينا في نهاية الدليل الأول بعض الأمور التي تتعلق بالدليل الثاني، ونرتبها مرة أخرى. لدينا عدة مقدمات لابد أن تترتب في هذا الدليل. المقدمة الأولى أنه عند الشيعة الإمامية أو العدلية أن الحسنى والقبحة عقليان، فهناك أحكام يقضي بها العقل، وكما تعلمون قلنا أن العقل بلحاظ المدرك أو الحكم ينقسم إلى يعني العقل العملي والعقل النظري. والعقل العملي هو تلك الأحكام التي يدركها أو يحكم بها العقل في مستوى العمل، ومنها الحسن والقبح العقليين. فالعقل بذاته يدرك ملاك حسن بعض الأفعال، ويدرك ملاك قبح الأفعال الأخرى. ولذلك إذا ثبتت هذه ككبرى وهي ثابتة، إن العقل يقول إن الفعل الفلاني حسن وإن الفعل الفلاني شنو قبيح، وملاك الحسن والقبح يدركه العقل، نأتي إلى صغرى المقام ونقول من تطبيقات ومصاديق الحسن والقبح العقليين هو العدل والظلم. فالعدل فعل من الأفعال، والظلم فعل من الأفعال، والعدل واجب والظلم ممتنع على كل فاعل مريد مختار. لماذا؟ لأن العدل من مصاديق الحسن، وكل ما كان من مصاديق الحسن ويمكن ذلك الفعل في الساحة الإلهية لابد أن يثبت ذلك الفعل إلى الله تعالى بنحو الضرورة. ولذلك العدل حسن، وكل حسن في ساحته على نحو الإمكان لا بد أن يثبت بالضرورة، فلا بد أن يكون الفاعل القادر المريد المختار لا بد أن يكون عادل، أي كل ما يكون عدلا يفعله وكل ما يكون ظلما يجتنب عنه. هذه المقدمة الأولى إن شاء الله واضحة، أنه كل ما كان عدل فهو فاعل له وكل ما كان ظلم فهو يجتنب عنه. السؤال هل يستطيع الله تعالى أن يفعل العمل يعني بملاك الظلم؟ الجواب نعم بالإمكان العقلي، ولكن بالإمكان الوقوعي فإنه لا يفعله، لأنه قبيح وهو حكيم، والحكيم لا يفعل شنو؟ القبيح. هاي مقدمة أولى في هذا الفيديو. إذن خلاصة هاي المقدمة أن هناك أحكاما يستقل العقل بها بالحكم بها بنحو الحسن والقبح العقلي، فهناك أفعال حسنة بذاتها وقبيحة بذاتها، فما كان حسن بذاته فالعقل يعني يدفع نحوه ويحكم به، وما كان قبيح بذاته فالعقل يزجر عنه وينهى عنه. وبما أن العدل حسن فالعقل يأمر به، والظلم قبيح فالعقل ينهى شنو عنه. المقدمة الثانية وهي مقدمة خارجية وواضحة، أن الخلق المخلوق من قبل الله تعالى ينقسم إلى فريقين، فريق مطيع لله تعالى وفريق عاص لله تعالى. وبالتالي المقدمة واضحة جدا ولا تحتاج إلى إثبات. هنا نسأل ونقول هذا مطيع وهذا عاصي، الاحتمالات في الثواب والعقاب للمطيع والعاصي 4 أو 5 راح تصير. لدينا فرقة المطيعين ولدينا فرقة العصاة، ما هي الاحتمالات بالنسبة للثواب والعقاب لهاتين الفرقتين؟ الجواب الاحتمال الأول احتمالات ثبوتية اللي نتكلم. الاحتمال الأول أن يكون هناك تسوية بين الفرقة الأولى والفرقة الثانية، أو بين المطيع والعاصي بلحاظ الثواب، وهذا باطل لمو باطل؟ باطل، لأنه خلاف العدل. العادل الحكيم هل يمكن أن يسوي أو يساوي بالثواب بين المطيع والعاصي؟ الجواب لا، هذا خلاف العدل وخلاف الحكمة. الاحتمال الثاني بالتسوية والتساوي بينهما أن يساوي المطيع والعاصي بالعقاب فيعاقب كلا منهما، وهذا خلاف العدل والحكمة لو لا؟ نعم، كذلك هذا الاحتمال الثاني هو خلاف العدل والحكمة. إذن في حالة التسوية إلى الاحتمال الأول الثبوتي وإلى الاحتمال الثاني الثبوتي، وكلا الاحتمالين الأول والثاني باطل لأنه خلاف العدل والحكمة. الاحتمال الثالث لا، مو أنه يكون هناك مساواة بين المطيع والعاصي، وإنما تكون هناك شنو؟ يكون هناك تفريق بينهما، وهنا التفريق لدينا تنفتح منه صورتان. الصورة الثالثة والاحتمال الثالث أن الله تعالى يعاقب المطيع ويجازي يعني بالجزاء الأوفر والأحسن العاصي، أي أنه يعطي الثواب المن للعاصي والعقاب للمطيع، وهذا خلاف العدل لو مو خلاف العدل؟ نعم، الاحتمال الثالث هذا كذلك في التفريق خلاف العدل، أن يعاقب الله تعالى المطيع ويثيب منه العاصي. إذن بقى عندنا الاحتمال الرابع في الاحتمالات الثبوتية، وهو أن الله تعالى يثيب المطيع ويعاقب منه العاصي. إن احتمال خامس في عرب هاي الاحتمالات الأربعة أو في طولها، خلينا نقول الاحتمال الخامس أن يتركهم شنو؟ عبثا بلا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء، وهذا عبث ومعبث، عبث أن يتركهم سدى. وبالتالي الصور الصورة المتعينة من هذه الصور الخمسة هو أن الله تعالى لا يترك خلقه سدى، فالصورة الخامسة تنتفي. اثنين، بمقتضى حكمته وعدله أنه يثيب المطيع ويعاقب من هو العاصي، وهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، كما نعلم أنه في عالم الدنيا، في عالم الدنيا طبعا هذا من اللي راح يستقل بأنه لا بد من إثابة المطيع وعقاب العاصي؟ العقل، العقل يستقل أنه لا بد من إثابة المطيع وعقوبة من هو العاصي، هذه حكم عقلي يستقل بها العقل لأن ذلك مقتضى عدله وحكمته. نقول في عالم الدنيا كما هو واضح وفي هذه النشأة الدنيوية هذا التفريق بين المطيع والعاصي غير متحقق، وملاك الثواب والعقاب بإثابة المطيع وبعقوبة العاصي غير متحقق، وبالتالي ملاك تطبيق العدل الإلهي في الدنيا بسبب أنها دار تزاحم ودار عمل غير مطبق، وبالتالي ما دام ليس بمطبق في هذه النشأة الدنيا، إذن ننتقل إلى المقدمة الأخيرة والنتيجة هي لا بد من نشأة أخرى يطبق بها العدل والحكمة الإلهية ويعطى المطيع الثواب ويعاقب العاصي على معصيته. إذن النتيجة أنه ما دامت الثالثة والرابعة، النقطتين الثالثة، ما دامت النشأة الدنيا ليس فيها ملاك الثواب والعقاب أو ليس فيها فعلية الثواب للمطيع وفعلية العقوبة للعاصي، إذن لابد من نشأة أخرى بعدما ثبت بدليل يعني قبلي أن الله موجود وهو عادل ولا يعاقب ولا يثيب في الدنيا، إذن لابد من نشأة أخرى للتفريق بين المطيع والعاصي، وهذه النشأة الأخرى هي الدار الآخرة والتي هي بعد موت الإنسان وبعد برزخه. هنا ملاحظة ننتبه لها، يعني لابد من الالتفات إليها، إثابة المطيعين من قبل الله تعالى هو تفضل منه سبحانه وتعالى. إثابة المطيعين من قبل الله تعالى وتفضل منه، لماذا؟ لأننا نطيع الله تعالى بنعمه أو بغير نعمه. الجواب بما أنعم الله تعالى علينا نطيعه، وبالتالي نفس الإثابة على الطاعة هي تفضل ومنه منه سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن عقاب العصاة لو أراد الله تعالى أن يعفو عنهم فالعفو حسن وله ذلك سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة من هذا الدليل أنه لا بد من عالم ونشأة يكون يتجلى فيها العدل الإلهي المطلق، وهذه النشأة بما أنها ليست بدار الدنيا إذن لابد أن تكون هناك دار أخرى هي دار النشأة، الدار الآخرة والنشأة الآخرة، وهذا دليل على وجود المعاد بعد الموت. واضح إن شاء الله؟ إذن بعبارة جامعة مانعة، العقل يحكم بالتفريق في الثواب والعقوبة بين المطيع والعاصي، وهذا لا يتحقق في الدنيا، إذن لابد أن يتحقق ذلك التفريق في عالم آخر وهو الآخرة، ولازمه وجود المعاد. ولذلك نجد المحقق البحراني في قواعد المرام يقول إنا نرى المطيع والعاصي يدركهما الموت من غير أن يصل إلى أحد منهما ما يستحق من ثواب أو عقاب، فإن لم يحشروا يعني بعد الموت في عالم آخر ليوصل إليهما ذلك يعني الثواب والعقاب لزم بطلانه أصلا، يعني يبطل الثواب ويبطل العقاب وبالتالي يبطل التكليف، وهذا بعد تستلزم منه لوازم شنو؟ فاسدة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو الدليل العقلي الذي يدل على ضرورة وجود عالم آخر وهو المعاد. إذا جئنا إلى آيات القرآن الكريم لتدل على هذا الدليل أو لتؤيد هذا الدليل العقلي، نقول الآيات على قسمين. القسم الأول من تلك الآيات يندد بمبدأ التسوية بين المطيع والعاصي، والقسم الآخر يصرح ويقول لا بد من وجود الفرق بين العاصي والمطيع في النشأة الآخرة. لذلك الآيات القرآنية على طائفتين، طائفة تندد بالتسوية بينهما، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين شنو كالفجار، استفهام استنكاري، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، هذا حكم يعني معوق، هذا حكم قبيح إن ساويت بين الطرف الأول والثاني. وهذا إشارة إلى التنديد بالتسوية. أما القسم الثاني من الآيات فهي تصرح بأن العاصي له العقاب والمطيع له الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده شنو ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد يثيبهم، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون يعاقبهم. وبالتالي يقول إن التسوية في الطائفة الأولى قبيحة، وفي الطائفة الثانية يقول لا، هناك تفريق بأن يثاب المطيع ويعاقب العاصي، لأن التسوية قبيحة والتفريق هو ملاك العدل والحكمة. في آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ليش الساعة والمعاد؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذا الجزاء إشارة إلى مبدأ تحقق الثواب والعقاب، واللذان يعني واللذين هما مقتضى العدل الإلهي ومقتضى الحكمة الإلهية، والعقل يدرك ذلك. واضح إن شاء الله على الدليل؟ أمير المؤمنين ماذا يقول سلام الله عليه في نهجه المبارك؟ قال عليه السلام: يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال، لنقاش الحساب وجزاء الأعمال. نستعيذ بالله من النقاش في الحساب. ما أدري، إحنا نقرأ إلهيات ونقرأ منطق وعقائد، ولكن نتدبر أن هناك يوما عبوسا قمطريرا، يوم الصاخة ويوم القيامة، وسوف نقف بين يدي الله تعالى بأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا، وهذه الكلمات التي تخرج من أفواهنا سوف تقف أمامنا وتحاسبنا حسابا شديدا. الأسماع تشهد، القلوب تشهد، الجوارح تشهد، الأعين تشهد، القلوب تشهد، الجلود تشهد. لا بد من وقفة وتأمل. قال أمير المؤمنين في نهجه المبارك: فجددهم بعد إخلاقهم، وجمعهم بعد تفرقهم، ثم ميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال وخفايا الأفعال. إذن لابد من وجود ذلك اليوم، يوم الحساب الأكبر ويوم المعاد الذي هو يوم التميز والتمييز، وسوف تظهر حقائق أفعالنا وأعمالنا، سوف يظهر حقيقة الدرس والمباحثة، حقيقة طلب العلم، حقيقة الأخلاق، حقيقة الأعمال كلها سوف تظهر في ذلك اليوم. هذا هو الدليل الثاني في المقام على ضرورة وجودي وعلى وجوب وجود المعاد والباء. الدليل الثالث وهو دليل عقلي كذلك، المعاد مجلى مظهر يعني لتحقق مواعيده تعالى. هذا الدليل الآخر. طبعا كل دليل من الأدلة هو دليل برأسه. المعاد هو الذي سوف تظهر فيه الوعود الإلهية على نحو التحقق. هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة شرعية، وبناء على تلك المقدمة سوف تكون النتيجة وهي حكم عقلي. الصغرى بالبرهان يخبر عنها الشرع. ما لا يخبر الشرع؟ يقول الله تعالى في قرآنه الكريم في الروايات على لسان النبي أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب والعاصين بالعقاب. والآيات قبل قليل قرأنا بعض الآيات تدل أن هناك وعدا إلهيا للمطيعين بالثواب وللعاصين بالعقاب. إذن طبعا قبل هذه المقدمة، مقدمة ذكرناها أنه الناس على طائفتين، مطيعين شنو وعصاة، رقم واحد. اثنين، خلينا نسوي مقدمة ثانية، أنه أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وأوعد العاصين شنو بالعقاب. هذه صغرى اللي هي المقدمة الثانية أخبر بها الشرع. حكم العقل وين؟ حكم العقل بهذه الكبرى، وكل ما وعد به أو كل وعد فإنجازه شنو حسن، والتخلف عنه شنو قبيحون. هاي كبرى يحكم بها العقل. العقل يحكم بكبرى وهي وجوب إنجاز الوعد لأنه حسن، وقبح التخلف عن الوعد، وإنما لا بد من وعد بوعد أن يفي به، فالوفاء لازم للوعد، والتخلف عن هذا اللازم وعن الإيفاء بالوعد قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح. وما دام وعد الطائفة الأولى بالثواب والطائفة الثانية بالعقاب، فالطائفة الأولى ينجز لها وعدها وله في الطائفة الثانية أن يعفو عنها. إذن المقدمة الشرعية هو وعد الله تعالى للمطيعين والعاصين، الحكم العقلي والكبرى العقلية إنجاز الوعد حسن عقلا، والتخلف عن الوعد قبيح شنو عقل، والله تعالى لا يترك الحسن ولا يفعل شنو القبيح. وبالتالي ما دام الله تعالى قد وعد فهو يفي بذلك الوعد، وإيفاء الوعد سوف يكون في يوم الآخرة. ولذلك المحقق الطوسي في كتابه يعني تجريد الاعتقاد يقول: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة، اللي هو حكم عقلي، يقتضي وجوب البعث. يعني شو يريد يقول؟ يقول هناك ملازمة بين الحكم العقلي بوجوب الإيفاء بالوعد وبين وجوب البعث، أي لدينا لازم ولدينا ملزوم، فالملزوم من الكبرى العقلية وهو وجوب الإيفاء بالوعد لأنه حسن، يقتضي وجوب البعث هذا اللازم مالته، أي لازمه الذي لا ينفك عنه، أنه لا بد من معاد وبعث وقيامة للإيفاء بذلك الوعد. وبعبارة أخرى لدينا صغرى شرعية ولدينا كبرى عقلية وهي لابد من الإيفاء وتنجيز ذلك الوعد، ولدينا لازم لتلك الكبرى وهو ضرورة وجود المعاد الذي لا ينفك عن الإيفاء بمن؟ بالوعد. ويشير إلى ذلك القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إنك جامع الناس ليوم، يوم القيامة والمعاد، لا ريب فيه لا شك فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هاي عدم إخلاف الميعاد إشارة إلى ذلك الحكم العقلي، لأن التخلف وإخلاف الميعاد قبيح عقلا، والله تعالى لا يفعل القبيح لأنه حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني، وأن المعاد هو يوم الإيفاء بالوعود الإلهية وظهور تلك المواعيد لخلقه، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولذلك لا بد من وجود ذلك اليوم الذي تتحقق به الوعود الإلهية. الثاني: المعاد مقتضى العدل الإلهي، إن العبادة فريقان مطيع وعاص، والتسوية بينهما بصورها طبعا الأربعة أو الخمسة ذكرناها المختلفة أربعة، طبعا التسوية صورتان ذكرناهما، وغير التسوية هم صورتان، والسدى صورة، والتسوية بينهم بصورها المختلفة خلاف العدل. فهنا في هذه يستقل العقل بأنه يجب التفريق بينهما، بين المطيع والعاصي، من حيث الثواب والعقاب. وبما أن هذا يعني هذا التفريق غير متحقق في النشأة الدنيوية، فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك التفريق. فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك التفريق. وإلى هذا البيان يشير المحقق البحراني في كتاب قواعد المرام: إنا نرى قواعد المرام إنا نرى المطيع والعاصي يدركهما الموت من غير أن يصل إلى أحدهما منهما ما يستحق من ثواب أو عقاب، فإن لم يحشروا ليوصل إليهما ذلك المستحق للزم بطلانه أصلا. وإلى هذا الدليل العقلي يشير قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، تسوية، أم نجعل المتقين كالفجار، استفهام استنكاري. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقوله سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، والجزاء هو مقتضى طبعا العدل والحكمة الإلهية. فقوله لتجزى إشارة إلى أن قيام القيامة لماذا؟ تحقيق لمسألة الثواب والعقاب والجزاء اللذين هما مقتضى العدل الإلهي. الثالث: المعاد مجلى مظهر لتحقق مواعيده تعالى، إنه سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب في آيات متضافرة، طبعا ذكر بس المطيعين باعتبار الوعد وجوب إنجاز الوعد حسن، ولكن إخلاف الإيعاد حسن لو مو حسن. نعم، يعني فرق نحن بين الوعد وبين الوعيد، وجوب إنجاز الوعد وعدم التخلف عنه هذا حسن، ولكن الوعيد والعقوبة ترك العقوبة حسن والعفو حسن عند العقلاء. ولذلك قال هذه: إنه سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب في آية متضافرة، هاي المقدمة الشرعية، ولا شك، هاي العقلية حكم عقد قطعي، ولا شك إن إنجاز الوعد حسن عند العاقل والتخلف عنه قبيح. فالوفاء بالوعد هذا الملزوم يقتضي وقوع المعاد، هذا اللازم. قال المحقق الطوسي: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث. وإلى هذا البرهان يشير قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لماذا وجود هذا اللازم؟ إن الله لا يخلف الميعاد، يذكر الملزوم، فلا بد من ذلك اليوم حتى لا يكون هناك إخلاف للميعاد، لأن الله تعالى عادل حكيم ولا يفعل العبث ولا القبيح. تنبيه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ونذكر دليل آخر نعضد به هذه الأدلة الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.